أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الفصل الثاني، عليكم السلام، علي سد الباب يا عليكم السلام. الفصل الثاني، أدلة منكري البعثة. نحن قبل أن ندخل في بحث الفصل الثاني وهو أدلة منكري البعثة، نتمم البحث في أدلة وجوب بعث النبي على الله سبحانه وتعالى. الكلام لم يتم بعد. تقول كيف لم يتم؟ نقول يوجد دليل مهم استدل به مشهور الحكماء والمتكلمين على وجوب بعث النبوة، على بعث النبي على الله سبحانه وتعالى. وهذا الدليل هو قاعدة اللطف. عليكم السلام شيخ، حياكم. هذا الدليل هو ماذا؟ هو قاعدة اللطف. تقول لماذا نبحثها هنا؟ طبعا بحثها هنا لا بد منه، وإن كان بحثها هنا سيكون من قبيل البحث الخارج الكتاب، تلاحظ، ولكنه في مباحث النبوة سيأتي هناك في صفحة 346 للمصنف، هذه الطبعة التي بين يدي، هناك سيقول نصب الإمام لطف إلهي، ويفترض أن الطالب قد فهم قاعدة اللطف. ولهذا الخطأ وين صار؟ الخطأ هنا قد حصل في الاختصار، في اختصار الإلهيات. كان المفروض أن تبحث قاعدة اللطف في النبوة حتى إذا جاءها في الإمامة يكون قد استوفى البحث فيها فيطبق بحثها. ومن هنا نحن نبحث قاعدة اللطف في النبوة حتى لا نقع في هذا المطب. ما هو اللطف؟ سوف نبحثه بناء على ما يرتئيه الشيخ السبحاني حفظه الله تعالى. الشيخ السبحاني يقسم اللطف على قسمين. القسم الأول هو اللطف المحصل، والقسم الثاني هو اللطف المقرب. والمراد باللطف المحصل هو تلك المبادئ والمقدمات التي تؤدي إلى تحقق الغرض من الخلق. وبتعبير آخر، اللطف المحصل هو مجموعة الأمور والمقدمات التي تجعل فعل الخالق سبحانه وتعالى مصونا عن العبث واللغو، مصونا عن العبث واللغو، بمعنى يجعل فعله حكيما متقنا، إضافة إلى ماذا؟ إضافة إلى كونه متحقق الغرض. وحينئذ فلو خلا فعله سبحانه وتعالى من هذا اللطف، فحينئذ سوف يكون ناقضا لغرضه. لماذا؟ لأن له غرضا من بعث، لأن له غرضا في الخلقة، فإذا لم يحقق ما يؤدي إلى غرضه فحينئذ سيكون ناقضا للغرض. طيب، ونقض الغرض قبيح على الحكيم، لا يمكن أن يصدر منه سبحانه وتعالى. إذن اللطف المحصل هو مجموعة المقدمات التي تؤدي إلى تحقق غرض الله سبحانه وتعالى من الخلق، غرض الله سبحانه وتعالى من الخلق. من قبيل ماذا؟ من قبيل النبوة، ومن قبيل التشريع، ومن قبيل الحساب، ومن قبيل العقاب. هذه الأمور هي من اللطف. لماذا؟ لأنها لو لم تكن، بمعنى لو لم يجعلها الله سبحانه وتعالى، لكان ناقضا لغرضه. لأن غرضه مثلا من الخلق أن يصل الخلق إلى كمالهم وأن يعرفوه، ولا طريق لهم إلى معرفته إلا بالنبوة. فلو لم يرسل النبي
لما حصل غرضه وكان ناقضا له، وهذا محال في الحكمة. كذلك إرسال الإمام، كذلك بيان التشريع. قلنا أن العقول البشرية لا طاقة لها على معرفة التشريع الذي يوصلهم إلى كمالهم، فلو لم يبينه الله سبحانه وتعالى لكان ناقضا لغرضه أيضا. إذن
اللطف المحصل واجب، لماذا؟ لأن الله حكيم، فما دام حكيم فلا بد أن يهيئ كل المقدمات التي تستدعي وصول ماذا؟ وصول المكلفين إلى الغرض من خلقهم. خل أضرب لكم مثال حتى يوضح شنو المقدمة. مثلا الآن لو أراد شخص أن يحرق ورقة، فهو يعلم أن من جملة مقدمات حرق الورقة تقريب النار من الورقة، إضافة إلى ذلك خلو الورقة من البلل، من الرطوبة، من الماء. لاحظ، فهو يعلم أن خلو الورقة من البلل وتقريب الورقة من النار شنو؟ مقدمة لتحصل الغرض. ماذا؟ شنو غرضه؟ أن تحترق الورقة. حينئذ لو لم يقرب الورقة من النار، ولو لم يزل البلل من الورقة، وهو يعلم أن هذا يؤدي بالنتيجة إلى عدم تحقق غرضه، فهل يعد هذا الشخص حكيم أو سفيه؟ سفيه، ناقض لغرضه، لأنه يعلم الشروط التي لها دخل في تحقق نتيجته وهو مع ذلك شنو؟ لا يفعلها، فهذا يعد قبيحا ونقضا للغرض. تلاحظ، من باب أنت تريد هذه النتيجة اللي هو الغرض مالك، الغاية مالتك، ومن باب آخر أنت لا تسعى لتهيئة المقدمات والأسباب التي تحقق نتيجتك وغايتك. وهنا نطبق هذا المثال على فعل الله سبحانه وتعالى. لاحظ، نقول ما هو غرض الله سبحانه وتعالى في خلقه؟ وصولهم إلى كمالهم، وصولهم إلى معرفته سبحانه وتعالى. من ضمن أسباب ومقدمات وصول الخلق إلى كمالهم ومعرفته سبحانه وتعالى إرسال الأنبياء، تشريع الشرائع. تلاحظ، عصمة الأنبياء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فلو لم يقدم الله سبحانه وتعالى هذه المقدمات حتى يحصل على غرضه، كان نقض للغاية مالتنا ومنقض، جاء بالغاية أو لم يجئ بها بعد، يعد حكيما أو لا يعد؟ جاء لا يعد. فإذا الحكيم من يهيئ المقدمات والأسباب التي تؤدي إلى حصول غايته، إلى حصول غرضه. الغاية والغرض شيء واحد، تلاحظون؟ واضح إن شاء الله تعالى. طيب، إذن هذا النوع من اللطف هذا واجب على الله سبحانه وتعالى. طبعا ما معنى واجب؟ إن شاء الله نبحث آخر البحث شنو يعني واجب على الله سبحانه وتعالى. يوجد نوع آخر من اللطف يقال له، يقول له، يعبر عنه الشيخ السبحاني باللطف المقرب. اللطف المقرب، وهو نوع من المقدمات يؤدي إلى قرب المكلفين من الطاعة وبعدهم عن المعصية. نوع من المقدمات يؤدي إلى قرب المكلفين من الطاعة وبعدهم عن المعصية. طيب، بشرط ألا يؤدي إلى التمكين من الفعل، بشرط أن لا يؤدي إلى التمكين من الفعل، كاليد والرجل مثلا، ولا يؤدي إلى الإكراه على الفعل. واضح؟ طيب، من قبيل ماذا؟ من قبيل كما يضربون مثالا له، من قبيل الترغيب والترهيب. أنا آمرك بأن تفعل الصلاة مثلا، وأرغبك فيها عن طريق بيان الثواب الذي يترتب على فعل الصلاة. أنهاك عن شرب الخمر، وبنفس الوقت ماذا؟ أرهبك من شرب الخمر، أن من ورائه نارا، وأنه يؤدي إلى فساد العقل وفساد البدن، كل ذلك ماذا؟ كل ذلك يبعدك عن المعصية. إذن اللطف المقرب هو ماذا؟ هو ما يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية.
طيب،
هل اللطف هذا واجب على الله سبحانه وتعالى أو ليس واجبا؟ جمهور الحكماء ذهبوا إلى أن هذا اللطف واجب على الله سبحانه وتعالى. كيف ذلك؟ قالوا هذا نظير شخص يريد أن يدعو عالما إلى طعامه، وهو يعلم أن هذا العالم لا يجيب دعوته إلا إذا أهدى له هدية. التفت، إلا إذا أهدى له هدية. حينئذ فلو لم يؤدي هذا الداعي الهدية إلى العالم، ومع ذلك يريده أن يحضر إلى طعامه، هل هذا الداعي حكيم أو ليس بحكيم؟ ليس بحكيم، لأنه إذا كان يريد نتيجة معينة وهي حضور العالم إلى الطعام، فكان عليه أن يهيئ ما يقرب حضور العالم من هذه النتيجة. تلاحظ؟ فلو لم يفعل لكان ناقضا لغرضه، ولم يعد حكيما، وعد منه ذلك قبيحا. فإذا قالوا إن اللطف المقرب بالنتيجة يؤدي إلى وصول المكلفين إلى الطاعة وبعدهم عن المعصية، وكل ما هو من شأنه كذلك فهو واجب على الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه حكيم، والحكيم لا يفعل شططا، بل دائما تكون أفعاله متقنة وتريد أن تصل إلى أغراض معينة. هذا كلام مشهور الحكماء. طيب، هذا الكلام هل يوافق عليه الشيخ السبحاني أو لا يوافق عليه؟ يقول اللطف المقرب واجب من باب الحكمة، وتارة نقول من باب التفضل والجود. ويدققوا ياي، اللطف المقرب شنو؟ تارة نقول إنه واجب من باب الحكمة، وتارة لا، نقول إنه من باب التفضل وماذا؟ والجود منه سبحانه وتعالى. طيب، متى يكون من باب الحكمة ومتى يكون من باب اللطف، من باب الكرم والجود؟ شوية تفكر. يقول يكون من باب الحكمة إذا كان غالبية المكلفين يحتاجونه، إذا كان غالبية المكلفين تحتاج إلى هذا اللطف فيكون ماذا؟ فيكون من باب الحكمة عليه سبحانه وتعالى. وأما إذا كان لا، أحد المكلفين، بعضهم واحد أو اثنين أو ثلاثة، فهذا يكون من باب الكرم والجود. إذن أحد المكلفين، نضرب لذلك مثالا، بعض المكلفين مثلا لا يؤدي الطاعة إلا إذا كان مرفها، والله سبحانه وتعالى يعلم ذلك، فمن كرمه وجوده أن ينعم على هذا المكلف بماذا؟ بالرفاه، حتى يقترب إلى الطاعة ويبتعد عن المعصية. بعض المكلفين كذلك يعلم الله سبحانه وتعالى أنه لا يفعل الطاعة ولا يترك المعصية إلا إذا كان فقيراً دعساً فقط، فمن جوده وكرمه سبحانه وتعالى أن يبتليه بالفقر حتى ماذا؟ حتى يطير. إذا كان لأحد المكلفين يكون من باب الكرم والجود، أما إذا كان غالبية المكلفين فيكون ماذا؟ من باب الحكمة. غالبية المكلفين أنها لا تتقدم نحو الطاعة ولا تبتعد نحو المعصية إلا بأسلوب الترغيب والتهيب، ولهذا القرآن الكريم استخدم هذا الأسلوب، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من خمر، أو أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى
وإلى
آخره. وخذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. هذا كله شنو؟ أسلوب الترهيب، أسلوب الترهيب، أسلوب الترهيب يقرب المكلف من فعل الطاعة. واضح إن شاء الله سلمنا بحيث جيد جيد. أي بعض. طيب. مشهور المتكلمين، مشهور المتكلمين من قدمائنا إلى الشيخ السبحاني، الشيخ يقول إنهم لم يفرقوا بين اللطف المحصل والمقرب، هاي نقطة، وكذلك لم يفرقوا بين اللطف الذي يجب على الله سبحانه وتعالى من باب الحكمة وبين اللطف الذي يكون من باب الكرم والجود. ولهذا نجد أن الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه قد أنكر وجوب اللطف على الله سبحانه وتعالى، أنكره جملة وتفصيلا، يعني هم أنكر اللطف المحصل وأيضا أنكر اللطف المقرب، وأنكر اللطف المقرب الذي من باب الكرم والجود، واللطف المقرب الذي من باب شنو؟ الذي من باب الحكمة، باعتقاده ماذا؟ باعتقاده أن الجميع من الكرم والجود، والكرم والجود ليس واجبا على الله سبحانه وتعالى. تلاحظ؟ يقول الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه في كما في كلمته، يقول إنما أوجبه أصحاب اللطف من اللطف إنما وجب من جهة الجود والكرم لا من حيث ظنوا أن العدل أوجبه وأنه لو لم يفعل لكان ظالما. من هذا ليس بصحيح، لاحظ. ولكن هذا الكلام ليس بدقيق كما يرى الشيخ السبحاني، يقول لا، بعض اللطف يجب من باب ماذا؟ من باب الكرم والجود، وبعض اللطف يجب من باب الحكمة، بمعنى أنه سبحانه لو لم يفعله لكان ظالما، تلاحظ. وبعض اللطف الذي هو اللطف المحصل هذا لا بد منه، وإلا عد الحكيم سبحانه وتعالى عد ناقضا لغرضه. طيب يا أخوي تمام، لحق على المحاضرة. زين، الآن نجي إلى تطبيق الأمر. التفت لي، قلنا أنه اللطف على قسمين، حتى أخونا يدخل هذا، اللطف على قسمين، لطف محصل ولطف مقرب. اللطف المحصل هو مجموعة المقدمات التي تؤدي بالمكلف إلى أن يحصل الغرض من خلقه، تلاحظ. وأما اللطف المقرب فهو ما يكون المكلف معه قريبا من الطاعة بعيدا عن المعصية. طيب، قلنا أن اللطف المحصل واجب على الله سبحانه وتعالى، لماذا؟ لأنه لولا هذا اللطف لما شنو؟ لما تحقق غرضه من قبيل ماذا؟ من قبيل بعث الأنبياء وتشريع الشرائع. إذن بعث الأنبياء وتشريع الشرائع لطف أو ليس بلطف؟ لطف. واللطف واجب، إذن بعث الأنبياء وتشريع الشرائع واجب على الله سبحانه وتعالى. طيب، إلى هنا يوجد إشكال؟ واضح مطلب شيخ أحمد مولانا؟ جيد جدا. فهذا ما لم يذكره المصنف، وقلنا أنه أننا نحتاجه وين؟ نحتاجه في بحث الإمامة كما نحتاجه إلى هنا. إذن إلى هنا أحبتي تبين أن النبوة واجبة لماذا؟ لعدة أدلة. الدليل الأول حاجة المجتمع إلى القانون المتكامل، هذا رقم واحد. الدليل الثاني حاجة الإنسان إلى المعارف العالية. والدليل الثالث هو كون بعث الأنبياء لطف من الله سبحانه وتعالى، واللطف واجب. طيب، تقدرون أنتم بهذا الفراغ اللي ترك لكم يا المصنف تكتب ثالثا اللطف وتقرر بعض الكلمات اللي شنو؟ التي توضح المراد. طيب، الفصل الثاني أدلة منكري البعثة أو بعثة الأنبياء سلام الله تعالى عليه. طيب، هناك قوم من الهنود يقال لهم البراهمة. هؤلاء البراهمة مجموعة من الفلاسفة من بلاد الهند أنكروا وجوب بعث الأنبياء على الله سبحانه وتعالى، بل أكثر من ذلك قالوا بأن بعث الأنبياء من قبل الله سبحانه وتعالى قبيح، واستدلوا بمجموعة من الأدلة. نحن نقرر هذه الأدلة ونرد عليها. الدليل الأول أيها الأحبة، قالوا أنه بعث النبي لا يخلو من جهتين. يا ريت تلتفتون، بعث النبي لا يخلو من جهتين، فإن النبي إذا بعث فإما أن يأتي بشيء يوافق العقل أو لا، فإن كان قد أتى بشيء يوافق العقول فحينئذ كان ماذا؟ لا فائدة منه، فحينئذ يكون لا فائدة منه. وإن لم يأتي بما يوافق العقول فهو قبيح وتستحيل طاعته. فإذا نحن بين محذورين، فإما أنه يأتي بما يوافق العقل أو لا يأتي. فإن أتى كان تحصيل حاصل، تحصيل حاصل. وهل يمكن للحكيم أن يحصل حاصل؟ هو حاصل، لاحظ الآن هذا جهازي عندي، فهل يمكن أن أشتريه مرة أخرى مني؟ هو عندي، تحصيله حاصل، هذا قبيح. وإن لم يأتي بما يوافق العقل فحينئذ لا تجب طاعته. واضح إن شاء الله. طيب، هذا الكلام هل هو صحيح أو ليس بصحيح؟ بتعبير آخر، عندما نقول صحيح أو ليس بصحيح، يعني التشقيقات ثنائية لو يمكن أن نجعلها ثلاثية. هو فرض لنا خيارين فقط، قال إما هذا وإما هذا، فهل يمكن أن نقول له إن القسمة ليست بحاصرة؟ نقول إن ما فرضته من التقسيم الثنائي ليس بحاصر، القسمة ليست بحاصر، يوجد طرف ثالث. بمعنى آخر شنو؟ يوجد شيء هو يوافق العقل والعقل لا يعلمه. فإن كان يوافق العقل والعقل لا يعلمه فهو حينئذ شنو؟ شيء جديد أو ليس بجديد؟ شيء جديد لا يعلمه العقل. لاحظ. ومن هنا الشيخ السبحاني حفظه الله تعالى يقول ليس دائما أن النبوة إما أن تأتي بشيء يوافق العقل أو لا يوافقه، بل القسمة ليست بحاصرة. لماذا؟ لأننا قلنا في أدلة بعث الأنبياء سلام الله تعالى عليهم، قلنا هنا إن العقل البشري قاصر عن إدراك التشريع وقاصر عن إدراك الكمال الذي يمكن أن يحصله نوع الإنسان، ولهذا السبب نجده يشرع قانونا ويبدله تارة، ونجده يتنازع حول المصلحة ويقرب النار من قرصه، وكل ذلك نتيجة قصور العقل البشري. بل أكثر من ذلك، نجد أن كثيرا من العقول البشرية لم تصل إلى المعرفة التي يريدها الله سبحانه وتعالى، فعبدوا النجوم وعبدوا الفيلة وعبدوا الفئران وعبدوا الشمس وعبدوا بعض الحجارة. فهل هذه الأمور التي عبدوها توافق العقول أو لا توافقها؟ لا توافقها. إذن بالنتيجة وصلوا إلى كمالهم أو لم يصلوا؟ الجواب لم يصلوا. وهنا تكمن الحاجة إلى ماذا؟ تكمن الحاجة إلى النبوة. إذن ما قلتموه من أن النبي إما أن يأتي بما يوافق العقل أو لا يوافقه هذا ليس بصحيح، بل يمكن أن يأتي النبي بما يوافق العقل في نفس الأمر والواقع، في الواقع يوافق العقل، ولكن العقل لا يدري ذلك. ولهذا تكون وظيفة النبي، وظيفة الأنبياء، أن يعلموا العقل ما جهله من الأشياء التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليه. ولهذا يقول استدل المنكرون لبعثة الأنبياء على مدعاهم بوجوه أهمها ما يلي. الدليل الأول: إن الرسول إما أن يأتي بما يوافق العقول أو بما يخالفها، فإن جاء بما يوافق العقول لم يكن إليه حاجة، تحصيل حاصل، تحصيل حاصل وهو قبيح ولا فائدة فيه، وإن جاء بما يخالف العقول وجب رد قوله لأنه يكون باطلا، كل ما خالف العقل فهو ماذا؟ فهو باطل.
شيخ سبحانه هم عرض عليهم،
ها؟
هم عرض عليهم والنتيجة المعلومة تزيد في بعض النبي هي مخالف توافق العقل وما
توافق، توافق في نفس الأمر الواقع، وهنا قلنا توافقه في نفس الأمر والواقع، لكنه لا يعلم ذلك العقل، فيحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى النبوة. طيب، قال: والجواب عنه أن ما يأتي به الرسول موافق للعقل في نفس الأمر والواقع، في نفس الأمر والواقع. طبعا فسروا نفس الأمر بأنه الواقع، أنه الواقع. طبعا مباحث نفس الأمر بالعرفان والفلسفة من المباحث العويصة جدا، والتي حارت فيها الأدباء والحكماء، لكن لا يستلزم ذلك أن يكون العقل عارفا بجميع ما يأتي به النبي، فقد يجهل بعضه، قد يجهله كله، كما في التشريعات كل العقلاء كانوا يجهلون تشريعات الإسلام لا يدرون ما هي. قال: فها هنا فرض ثالث، يعني إن القسمة ليست بحاصرة وليست دائرة بين طرفين، بل يوجد طرف ثالث. قال: وهو ما هو هذا القسم الثالث أو الطرف الثالث؟ قال: وهو إتيان الرسول بما لا يصل إليه العقل بالطاقات الميسورة له. العقل بطاقاته الميسورة لا يمكن أن يصل إلى شيء مثل القرآن الكريم أو إلى شيء من تشريعات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الطاقات، هذه الأمور ليست بيد العقل البشري. قال: فإنك قد عرفت فيما أقمنا من الأدلة على لزوم البعثة أن عقل الإنسان وتفكره قاصر عن نيل الكثير من المسائل. نعم، بعض الأشياء يدركها العقل، ولكن البعض الآخر لا يدركه، ولهذا وظيفة النبوة هي تتميم ما ضعف العقل عن إدراكه، ما نقص عن العقل فوظيفتها أن تكمل. ولهذا تجدون أن الأصوليين والحكماء يقولون العقل والشرع متكاملان، يكمل بعضهما الآخر. وظيفتهما أن يكمل بعضهما الآخر، فما حكم به العقل حكم به الشرع، وما حكم به الشرع حكم به العقل. طيب، الدليل الثاني: استدل البراهمة بدليل ثاني على عدم لزوم البعث الأنبياء على الله سبحانه وتعالى. قالوا: دلت الدلائل العقلية، أو استنبط العقل أن لهذا الكون صانعا حكيما قادرا، وهذا الصانع الحكيم والقادر قد أنعم على عباده جميعا بأمور توجب على عباده أن يشكروه، ولهذا لكي يشكره العباد، لكي يقدموا له فروض الطاعة، فلا بد حينئذ أن ينظروا في آيات خلقه وإبداع صنعه سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه خالق حكيم، وقد استنبط العقل أن للكون خالقا حكيما. العقل لم يقصر عن ذلك، العقل استطاع أن يثبت، الحمد لله يرحمكم الله، استطاع العقل أن يثبت أن للكون صانعا، وهذا الصانع متصف بصفات الكمال، ومنها الحكمة، ومنها الإنعام، ومنها الكرم، ومنها الخلق، ومنها الإبداع، وكل هذه الصفات التي أنعم الله بها على المكلف توجب على المكلف ماذا؟ توجب على المكلف أن يشكر. وحينئذ بما أنه يجب على المكلف أن يشكر من صنعه ومن خلقه سبحانه وتعالى، فنقول يجب على المكلف أن ينظر في آيات خلق الخالق وفي عجائب صنعه سبحانه وتعالى، فإنه له في كل شيء آية تدل على أنه واحد. كل شيء يدل على صنع الصانع وحكمته وتدبيره سبحانه وتعالى. البعرة تدل على البعير، والروث يدل على قدم المسير. أفسماء ذات أبراج وأرض ذات رداج لا تدلان على اللطيف الخبير. فكل مصنوع يدل على ماذا؟ يدل على صانعه. وحينئذ الإنسان بما أنه يعلم أن هذا الصنع يدل على الصانع وهذا الخلق يدل على الخالق، ويعلم أيضا أنه يجب شكر الخالق ويجب الثناء على الخالق، فلو شكره فقد أدى تكليفه، فلا حاجة إلى الأنبياء. ولو لم يشكره لاستحق العذاب على تركه الشكر، وأيضا لا حاجة إلى الأنبياء. في كلا الحالتين الإنسان مدرك لوجوب شكر المنعم سبحانه وتعالى، فإن أدى الشكر فهو يستحق الثواب، وإن لم يؤدي الشكر فهو يستحق ماذا؟ يستحق العقاب. وفي كلا الحالتين، حالتي الثواب والعقاب وأداء شكر المنعم، كل هذا لا يؤدي بالنتيجة إلى ماذا؟ لا يؤدي بالنتيجة إلى وجوب النبوة ووجوب الأنبياء. فنحن وصلنا إلى تكليفنا وإلى شكر المنعم سبحانه وتعالى بماذا؟ بعقولنا، وهذا يغنينا عن الأنبياء. ما الداعي إلى وجود شخص لا تحتاج إليه؟ لا بشر مثلنا يجي إن شاء الله تعالى. فإذا ما الداعي إلى شيء لا نحتاج إليه؟ طيب، فإذا لا نحتاج إلى البشر، لا نحتاج إلى الأنبياء الذين يبعثهم الله سبحانه وتعالى، نحن مستغنين عنهم. لماذا؟ لأنه نسألكم، ما هي الغاية من بعث الأنبياء؟ أن يشكر المخلوق خالقه، ونحن شكرنا، نحن نشكره بمعرفتنا به، بل إن عقولنا أثبتت وجود صانع للكون سبحانه وتعالى وأثبتت صفاته سبحانه وتعالى، ولسنا بحاجة في إثبات وجود الصانع وصفاته إلى بيان من الأنبياء، بل وجود الأنبياء بحاجة إلى ماذا؟ بحاجة إلى العقل، إلى إدراك العقل. العقل أدرك أن بعث الأنبياء، والعقل كل ذلك يقوم به ماذا؟ يقوم به العقل. فأيضا العقل موجود، فلا حاجة إلى ماذا؟ فلا حاجة إلى أنبياء. هم يشوفون جاي يسوون؟ جاي يركز على نفي الحاجة، بعد إذا انتفت الحاجة وجوده تحصيل حاصل. فإذا بعث الأنبياء من الله سبحانه وتعالى هو تحصيل حاصل، فلا داعي إليه ولا فائدة من بعثه. تقول شنو يعني تحصيل حاصل؟ أقول بالنتيجة بعثه لغو لا فائدة منه. هذا الإشكال. طيب، هذا الإشكال صحيح أو ليس بصحيح؟ طبعا نقول مقدمتين. نعم، إن واجب المكلفين تجاه الله سبحانه وتعالى أن ماذا؟ أن يشكروه. ولكن السؤال هنا كيف يشكروه؟ أحسن، كيف يشكروه؟ معرفة شكر المنعم سبحانه وتعالى هل هي متوقفة على بيان من المنعم، أو إنها متروكة للمكلفين بقول مطلق؟ نقول لا، لو كانت متروكة للمكلفين بقول مطلق وبشكل مطلق، وكان المكلفون جميعا قادرين على أن يصلوا إلى شكر منعمهم من دون حاجة أنبياء، لوصل الجميع إلى شكر المنعم سبحانه وتعالى. صحيح؟ لماذا نرى الكثير منهم كفروا به؟ الكثير منهم عبدوا غيره؟ الكثير منهم أنكروا وجوده سبحانه وتعالى؟ كل ذلك دليل على ماذا؟ كل ذلك دليل على أن البشر قاصرين عن الوصول إلى شكر المنعم سبحانه وتعالى. بل في كثير من الأحيان وجدنا البشر يشكرونه بما لا يريده سبحانه وتعالى، كمن يقدم كأس خمر لمؤمن قدم له معروفا يريد بذلك أن يشكر المؤمن، والمؤمن في الحال لا يمكن أن يشكر بكأس خمر لأنه يراه حراما يراه قبيحا، تلاحظ، فقد تشكر منعما عليك بشيء هو قبيح لا يعد من الشكر. فإذا معرفة أو شكر المنعم متوقف على شيء هو في رتبة سابقة. شنو هذا الشيء؟ معرفة كيف تشكر المنعم، وهذا متوقف على معرفته سبحانه وتعالى. ولذلك نرى كثير من بيانات المشركين ماذا تقول؟ إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. كانوا يحبون المشركين وهم يعتقدون أن في ذلك شكرا لله سبحانه وتعالى، وفي الحقيقة هل كان الله سبحانه يريد عبادة غيره أو لم يكن ذلك؟ لم يكن يريده. بتعبير آخر، عبادتهم للآلهة المتعددة هل كانت تقع من الله سبحانه وتعالى موقع الشكر أو لم تكن تقع؟ لم تكن تقع. فإذا نحن نقول إن هذا الكلام ليس بصحيح، بل الأنبياء نحن بحاجة إليهم. لماذا؟ لأننا لا نهتدي في كثير من الأحيان إلى طريق شكر المنعم. فوظيفة الأنبياء، وظيفة النبي، أن يأخذنا بيدنا ويضعنا في الموضع الصحيح الذي يؤدي بنا إلى شكر المنعم سبحانه وتعالى. واضح البيان إن شاء الله تعالى؟ أكو إشكال؟ واضح مولانا؟ جيد جدا.
الوظيفة الأولى للنبي.
طيب، قال والجواب عنه، وين الإشكال؟ الدليل الثاني، قال قد دلت الدلائل العقلية على أن للعالم صانعا عالما قادرا حكيما، هذا ثبوت بالعقل، وأنه أنعم على عباده نعما توجب الشكر، هذه المقدمة رقم 2. بالنتيجة قال فننظر في آيات خلقه بعقولنا ونشكره بآلائه علينا، وإذا عرفناه وشكرنا له استوجبنا ثوابه، وإذا أنكرناه وكفرنا به استوجبنا عقابه، فما لنا نتبع بشرا مثلنا، فما لنا نتبع الأنبياء، هذا ليس بصحيح، هذا قبيح. طيب، والجواب عنه إن كثيرا من الناس لا يعرفون كيفية الشكر، فربما يتصورون أن عبادة المقربين نوع شكر لله سبحانه، فلأجل ذلك ترى عبدة الأصنام والأوثان يعتقدون أن عبادتهم للمخلوق شيء مقرب أو شيء موجب للتقرب، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أضف إلى ذلك إن تخصيص برامج الأنبياء بالأمر بالشكر والنهي عن كفران النعمة غفلة عن أهدافهم السافية، هذا غفلة عن هدف النبي السامي، فإنهم جاءوا لإسعاد البشر في حياتهم الفردية والاجتماعية. طبعا هذا بعد يعد جواب ثان، هذا يعد جواب ثان عن الإشكال. الجواب الأول مبني على التسليم بأن وظيفة النبي هي ماذا؟ هي تعليم البشر شكر المنعم فقط، تلاحظ، وحينئذ نقول لهم، مع أن لو سلمنا يعني أن النبي وظيفته تعليم البشر الشكر شكر المنعم فقط، فهذا موجب لبعثه. لماذا؟ لأن كثيرا من البشر لم يعرفوا كيف يشكر المنعم. هذا جواب رقم واحد مبني على التسليم بشنو؟ بأن وظيفة الأنبياء محصورة بتعليم البشر كيفية شكر المنعم. الجواب الثاني، لا، نقضل لما سلمنا، نقول من قال لك أن وظيفة الأنبياء فقط هي شنو؟ هي تعليم البشر كيف يشكر الله سبحانه وتعالى. بالعكس، وظيفة الأنبياء النبوة برنامج كامل للآخرة وللدنيا، فالإنسان ليس محتاجا إلى النبي فقط في جانب العبادة وارتباطه بالله سبحانه وتعالى، بل هو محتاج إلى النبي في ارتباطه بالإنسان الآخر، في إعماره لهذه الأرض، في سكناه في هذه الأرض، كل ذلك معتمد على الأنبياء كما أسلفنا من قبل. فالنبوة قانون متكامل لإزاحة علة العباد في معاشهم ومعادهم. واضح إن شاء الله تعالى. قال فإنهم جاءوا لإسعاد البشر، لأن هذا الجواب الثاني. أضف إلى ذلك من بداية، أضف إلى ذلك، هذا جواب رقم 2. أضف إلى ذلك أن تخصيص برامج الأنبياء بالأمر بالشكر والنهي عن كفران النعمة غفلة عن أهدافهم السامية، فإنهم جاءوا لإسعاد البشر في حياتهم الفردية والاجتماعية، ولا تختص رسالتهم بالأوراد والأذكار الجافة كتلك التي يرددها أصحاب بعض الديانات أيام السبت والأحد في البيع والكنائس، وإنك لتقف على عظيم أهداف رسالة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إذا وقفت على كلمته المأثورة: إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة. إذن لم أجئكم بما فيه صلاح أمر آخرتكم وإزاحة علة معادكم، وإنما جئتكم بما فيه صلاح أمر دنياكم أيضا وإزاحة علة معاشكم. هذا هو النبوة. إذن النبوة شيء متكامل لا يقف على العبادة فقط، بل يتجاوزها إلى تنظيم شؤون الدنيا، وليقوم الناس بالقسط. وقيام الناس بالقسط لا يتوقف على بيان الأمور الأخروية، بل بيان الأمور الدنيوية هو جزء مهم منها. الدليل الثالث يأتي. وصلى الله على محمد وآل محمد.